بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذه قراءة جديدة في كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المرد العذب الزلال في من تكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قدم لي هذا الكتاب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخري، قام بتحقيقه الشيخ محمد بن هادي المدخري حفظه الله تعالى، حفظ بقية المشايخ في هذه الليلة، ليلة الأحد 24 من شهر شوال لعام 1444. نبدأ معكم بإذن الله في قراءة هذا الكتاب بمقدمة الشيخ، أما تقاريض المشايخ فسنتركها وكذلك ترجمة الشيخ أحمد رحمه الله التي كتب الشيخ محمد بن هادي. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في المقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه، أما بعد، فقد بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. فقد كانت وما زالت بلادنا السعودية وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها أي بلاد الحرمين تحت الحكم السعودي تدين بالمنهج السلفي، حاكمين ومحكومين، قادة ورعية، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله: إننا سلفيون وعقيدتنا هي السلفية التي ندين الله تعالى بها، وجرى على هذا عليه أبناؤه من بعده. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فلما وفدت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب واستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة، اعتاضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا، واستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوه جهادا في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس النسك والعبادة، ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة أو ما يسمى خلافة إسلامية حسب ما زعموا على أنقاضها، على أنقاض تلك الدول. فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأتقاهم، والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا، فهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، ومرقون من الدين مروق السام من الرمية. وصفهم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: لين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: من أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. وهذا الكلام لا يكون إلا لولي الأمر. كل هذا وغيره ورد فيهم وفي وصفهم وفي حكم قتلهم وقتالهم، وما ذلك إلا لأنهم كفروا المسلمين بما لا يجب الكفر، وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته في المعروف، وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، ولم يستبيحوا الخروج عليهم إلا بعد أن كفروهم واستباحوا دمائهم وأعراضهم. ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، فهم يتكلمون في ولاة الأمر وإن كانوا مسلمين يحكمون شرع الله، ويحكمون به في محاكمهم وإن كانوا موحدين ويدرسوا التوحيد في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعلمه وتعليمه. كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما هم بما ليس فيهم وينشروا مثالبهم إن كان أي لهم مثالب ولا بد أن يكون أي لهم مثالب ولا بد أن يكون عندهم وينشرون مثالبهم إن كان عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة من طلاب العلم خاصة توطئة للخروج عليهم من عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا وبلين من القول إن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهم السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية إذن فغيره من باب أولى أي أن يستخدم معه اللين ثم علم أن الخروج ينقسم إلى قسمين الخروج بالقول الخروج بالفعل الخروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع على رؤوس المنابر إن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغرام بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهيجا للناس عليهم وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له لذلك قال السلف قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج يعني الذين يحرضون الناس على الخروج بالقول هم أخبث من الذين يخرجون يقاتلون ويتظاهرون نحو ذلك الخروج الفعلي وسبب نعم وهو أساس الخروج القولي سبب للخروج الفعلي وإنما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج على الولاة المسلمين لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليه الحصر من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة ومنها سفك الدماء المعصومة ومنها استحلال الفروج المحرمة ومنها نهب الأموال ومنها إخافة الطرق ومنها فشو الجوع بدلا من رغد العيش والخوف بدلا من الأمن والقلق بدل الطمأنينة وهذا كله في الدنيا ونتأملوا الدول التي حصل فيها خروج على ولاة الأمر كيف حالها الآن لا يمن الناس على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم صلى الله تعالى العفو والعافية أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتنة لأن إسقاط الدولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين بل هو من الصعوبة المكان لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم من ذلك من الخروج حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه وفي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية وقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة وقال إني لم أتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وليس ميتة جاهلية أنه مات على الكفر مات على البدعة أو المعصية العظيمة ومنها من عصية الخروج على ولي الأمر وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر أي عليه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه أي مات على هذه العقيدة الفاسدة وهي عقيدة الخروج فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر لعصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفر ذي عهد عهده وليس مني ولست منه في صحيح مسلم أيضا عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. الدخن تعليق الدخن من الدخان، أي ليس خيرا خالصا، بل فيه ما يشوبه ويكدره. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير السنة ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. الحق هو واضح لا ريب فيه، ولكن الإشكال في الذين يطبقون هذا الحق. فالإسلام هو إسلام ظاهر صافي والحمد لله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بالتطبيق، فمنهم من يطبقه بكماله ومنهم من يطبقه بأقل من ذلك. قال قوم يستنون بغير السنة ويهدون بغير هدي تعلم منه وتنكر. وقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في رواية أبي سلمة عنده يعني مسلما. قلت يا رسول الله إنا كنا في شر فجاء الله بخير أي بالإسلام، فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني منافقون. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هنات وهنات. الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، المراد به هنا الفتن، أي تكون فتن وأمور محدثة. إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عنه عن عفجة رضي الله عنه من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والخطاب بالقتل هو لولي الأمر ومن أنابوا في ذلك، وليس لعامة الناس. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، أي ولاة الأمر، قال لا، ما صلوا أي ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم، أي من الإثم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم. نقصد بالصلاة هنا الدعاء. خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون الله عليهم ويصلون عليكم وتدعون، نعم، صلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضون ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، أي نخرج عليهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة بمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. المعنى استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم، أي ولمنعنا حقوقنا، ولا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كانت بنو إسرائيل تسلسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرون؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. فو فعل أمر من الوفاء، ببيعة الأول فالأول أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها مطلقا. هذا طبعا تعليق الناشرين، وهي دار الميراث دار المنهاج. وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع. صفقة يده أي معاهدته له والتزام طاعته، وهي المرة من التصفيق باليدين، وذلك عند البيعة بالخلافة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثمرة قلبي أي خالص عهده ومحبته بقلبه. فهذا أحد عشر حديثا. الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبي فليطيعه إن استطاع، إن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر أي الخارج على الوالي الأول. فهذه أحد عشر، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فهذه أحد عشر حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط، وهي كالتالي: حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وحديث عن عبد الله بن عباس، وحديث عن أبي هريرة، وحديث عن حذيفة الليمان، وحديث عن عرفجة الكلابي، وحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عن عوف بن مالك الأشجعي، وحديث عن عبادة بن الصامت، وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلم جائرين. فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم، لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، ويتكون بأمور منها: أولا إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، ثانيا إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، ثالثا اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم، رابعا ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، خامسا استعمال ما من شأنه التهيج عليهم والإثارة ضدهم. وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع على أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث مما نأخذ من هذه الأحاديث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وليس معنا كما تقدم الخروج من الإسلام وبعض أهل العلم، إلا من يقول من أهل العلم بأن الخوارج كفار بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام يمرقون من الدين مرق السام من الرمية. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول أي الإمام الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول، لأن الجماعات حزبية عندهم بيعة أخرى للإمام الخفي غير الظاهر. الخامس يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة، فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع قيل له إن بيعة يعني لما بايع الإمام الأول قيل له إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. الحكم الثالث يستفاد من هذا الحديث هذه الأحاديث يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه أي شخص آخر أخذ البيعة يعني لنفسه من غيره يعني كأنه صار إمام ثاني بغير إذن الإمام وجب قتله إن ظفر به أي ولاة ولي الأمر الأول ونوابه ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا بقوله صلى الله عليه وسلم أن أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السابع يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة أي على ظلم الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية البخاري إنكم سترون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرون قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة شيء يعني مما يكره من المعاصي من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. الحكم الثامن أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة يعني لا يخلع البيع من عوقه لذلك الإمام. كذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره ذلك أي تلك المعصية سواء كان من ولي الأمر أو من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة من أنكر برئ ومن كره سلم أي من الإثم ولكن من رضي وتابع فالمؤمن لا يرضى بالمعصية. الحكم التاسع من فوائد هذه الأحاديث على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن كسروا في حقهم إن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض أي وقوعه في تلك المعاصي. ومعنى الصبر أنه لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة. وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا السعودية فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن من رخاء ورغد عيش فأقول يا إخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها قامت على التوحيد من أول يومها وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها تقيم الصلاة وتخصص المكافآت لأئمة المؤذنين وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاريع المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون منها أي من الدولة وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من السلطان كيد شبر فمات ميتة جاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل؟ أي من قادة الإخوان وغيرهم، أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله وتعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامت وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا معكم من الله فيه برهان. فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاسي والداني. اعلموا أن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على منهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة، فما الذي حولكم عنه يعني هذا المنهج السليم؟ أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب حصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية، السرورية فصيل من فصائل جماعة الإخوان المسلمين ينسب إلى محمد سرور زين العابدين، وهو رجل سوري كان يعيش في الكويت وعاش في بلاد الحرمين فترة من الزمن، وهو الآن يعيش في بريطانيا. القطبية فصيل آخر من فصائل جماعة الإخوان المسلمين ينسب إلى سيد قطب، المقصود بهم من تأثر بفكر سيد قطب ودعوته ومبادئه. إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة، وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، وهذا الكتاب هو بحث علمي للباحث حسين بن محسن بن علي جابر، نال به درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد أشرف عليه الأستاذ الدكتور محمود أحمد ميرة. قد عرف المؤلف في هذا البحث بجماعة المسلمين وبين أهميتها والطريق إليها وطبيعة هذا الطريق. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه، فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولا نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولا نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. وقال في الصلاة التي بعدها في شروط العضو النقيب: ثامنا أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة. يقول شيخنا النجم رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله فلا يستعجل الثمار قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع، ويعني بالنضج اكتمال القوة، ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة، وأنه ترك من أتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين، لأن الدولة في أرض الحرمين دولة مسلمة 100%، بل إن اتباع هذا المنهج وفروعه، بل أن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، يعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع يعني ولاة الأمر أكسد لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. ثانيا ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال. الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز، ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوا، لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رأها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه من كتاب القطبية صلاة 92. وأقول يقول شيخنا النجمي رحمه الله إن سلمان أي العودة يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة، وإلا فما معنى قولك أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة حصل كذا. ثالثا فقولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ رابعا إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ خامسا تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فلا أنت تجيزها يا سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد. سادسا وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي المعروف؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. سابعا أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن استاذن في الخروج على أئمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، ويقول ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ويقول اسمع واطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وألا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواحا، فهل رأيت كفرا بواحا أي ظاهرا يا سلمان؟ أما أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالك ترضى لنفسك هذا؟ ثامنا تريد يا سلمان أن تزوج بالنساء في الثورات والمظاهرات والتفجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، إن الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي، وأنت تريد أن تزوج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، وكما قال أيضا عايض القرن في إحدى محاضراته خرجت 70,000 امرأة في الجزائر يطالبنا بالحجاب. تاسعا في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب، وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك ما هنالك فيكون هذا التعبير مخصصا للتبعة على التارك، ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضحتها فقلت أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص، فأعد للسؤال جوابا. عاشرا أنك أبحت منازعة السلطان أهله بل أوجبت ذلك معاكسة مضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج، فهل علمت أنك بذلك قد قدمت فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟ فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهجي والإثارة إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة؟ أرجو أن يوفقك الله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا أعلم إلى هذه اللحظة شيء من تراجعات عائض أبو سلمان العودة عن أخطائه. وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائض القرني في قصيدة له بعنوان دعي الحواشي واخرج، نشرت في ديوان مسمى بلحن الخلود. يقول عائض القرني: صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد، يكفيك الملامة، تترك الساعة للأوغاد، ما بين قزم مقرف يلوي الزمام أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبا ذاك التئام، لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلام، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدرف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتامة، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما. ذو السياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. يقول شيخ النجم رحمه الله: أولا ماذا نقول يا عائض؟ ماذا نقول؟ نقول: نزوة شاعر ومبالغات ومبالغاته يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. ماذا نقول؟ أن أعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صلي ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام؟ ثانيا: إن الدين يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام، وليس كما قال شعر عائض القرني رده الله إلى الحق ردا جميلا وأعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا: وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت الثاني: إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جعلتهم قساوسة ورهبانا، حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام، أين ذهب عقلك وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة؟ فبراتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، وبراته منهم، وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر، فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، قال صلى الله عليه وسلم عنهم كلاب النار، أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ وإن قلت حصل مني هذا قديما، أما الآن فلا أقول به، وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر؟ رابعا: ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره أو وأده ودفنه؟ وأقول: أما جوابك فهو معلوم من تصرفك، أي بنشر هذا الديوان أي لحن الخلود على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سماحك بنشره تماد وإغال في الخطأ. خامسا: إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون عن السعودية، ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير، وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أثواب عافيته، أفلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا شيخ عايض أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب، أن الدولة تربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها وأنفقت عليكم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ثم تجزونها جزاء سنمار وتعطون وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأديب والإثراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله عز وجل. لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم، والحقيقة أنكم تنتمون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بالسيف. إن أمركم لعجيب، ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي لا ينحصر في بوقته في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فتقول لا تخادعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلاء وظلاما أنت تعريفك للأموات، ما أنت إلا مدرف حب الكلام. سابعا، جعلت معالجة التعريف هلاكا وفاعل ذلك مشرفا على الهلاك، لأن كلمة مدنف إنما تقال لمن هو مشرف على الهلكة، يقال مريض مدنف، فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في ثوريتك جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤية أو يمنع وضوحها كالغبار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه، ولكن أعمتك الحزبية وأعمتك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقولك والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما، ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله، فهل من توبة صادقة يعظ، وهل من رجوع إلى الله يمحو بك به عنك سابق الأوزار؟ والله إني لناصح لك. وأخيرا لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفير الثوري في نظمهم ونثرهم، أدان الله وإياهم وعفى عنا وعنهم، وفق الجميع اتباع الحق ومجانبة البدع وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لا أعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه أي من الباطل، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليؤدوا بحياتهم بغير حق، فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأهلكهم. إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة عظمى للمسلمين. وإن النصيحة للمسلمين في هذا البلد المسلم الطيب ونصيحة أئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه، ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العققة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة، والله من وراء القصد. هذه المقدمة جعلتها لكتاب المورد العذب الزلال في منتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم ما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع. والله نسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تأكل كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ ملحوظة بعد كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع، وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عايض بن عبد الله القرني وفقه الله، وهذه رسالة قد اطلعت عليها، تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنوانها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في صفحة 5 أي من النشرة المذكورة 7 ما قلته في لحن الخلود 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج، ومنها أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي. وأقول يقول شيخ النجم رحمه الله: هل تذكر يا شيخ عايض أني قلت حينما مرت علي في خيمتي بعرفات من حج عام 1416 الهجرة وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتجت بهذه الحجة، لأنه قالها وهو طالب في الصف الثاني في المعهد العلمي، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد، فقلت لك ولما سمحت بطبعها ونشرها فسكت. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها وأنت تعرف أنها خطأ حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها. والحق أن نشرها يدينك، والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صلي ما شئت وصف الدين ولا يعرف العابد من صلى وصام، وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية والقول على الله وعلى رسوله بغير علم ما قال. ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض، أي في تلك المسائل التي تراجع عنها، وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي قال: سوف ترى أخي القارئ بعض التعليقات اللازمة في بعض المواطن ليست من صنيع شيخين المؤلف، وقد أذن لي فيها جزاه الله خيرا، قد ميزتها عن تعليقاته بوضع اسمي عليها أداء للأمانة العلمية. يقول: ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصلني في النشرة، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده. لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عايض، والحق حق أن يتبع وأن يقال به، وإن أسخط الناس فيرضى الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد، والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا. والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل. ونشر خطأ الشخص يعني تكفير سيئات ذلك الشخص يعني أو تخفيف لسيئاته، يعني عندما ينشر الصواب بعد أن ينشر الباطل لأي شخص كان، فإن الناس إذا تركوا ذلك الباطل الذي على ذلك الشخص فإن وزره يخف حتى الناس لا يقتدون به في الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد تابع أيضا القرني في بعض كما قال الشيخ في 17 مسألة وبقي عليه الباقي. وقد كنا نحضر في أيام الجامعة بعض المحاضرات عايض القرني، وكان يوصينا في نهاية المحاضرة ببعض الكتب، ومن الكتب التي أوصانا بها كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، وثم مدح هذا الكتاب وحرصنا على الاستفادة منه وفيه من الطوام العظيم التي تعرفون هذا والله أعلم. هذا آخر ما كتبه شيخنا النجم رحمه الله في المقدمة، ونكون إن شاء الله الدروس القادم هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة جديدة في كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المرد العذب الزلال في من تؤكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قدم لي هذا الكتاب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخري قام بتحقيقه الشيخ محمد بن هادي المدخري حفظه الله تعالى، حفظ بقية المشايخ في هذه الليلة، ليلة الأحد 24 من شهر شوال لعام 1444. نبدأ معكم بإذن الله في قراءة هذا الكتاب بمقدمة الشيخ، أما تقاريض المشايخ فسنتركها كذلك ترجمة الشيخ أحمد رحمه الله التي كتب الشيخ محمد بن هادي. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في المقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه. أما بعد، فقد بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. فقد كانت وما زالت بلادنا السعودية وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها أي بلاد الحرمين تحت الحكم السعودي، تدين بالمنهج السلفي حاكمين ومحكومين، قادة ورعية، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله: إننا سلفيون وعقيدتنا هي السلفية التي ندين الله تعالى بها. وجرى على هذا عليه أبناؤه من بعده. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فلما وفدت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب واستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة، اعتاضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا، واستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوه جهادا في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس النسك والعبادة، ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة أو ما يسمى خلافة إسلامية حسب ما زعموا على أنقاضها، على أنقاض تلك الدول. فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأتقاهم، والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا، فهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، ومرقون من الدين مرق السام من الرمية. وصفهم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: من أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. وهذا الكلام لا يكون إلا لولي الأمر. كل هذا وغيره ورد فيهم وفي وصفهم وفي حكم قتلهم وقتالهم، وما ذلك إلا لأنهم كفروا المسلمين بما لا يجب الكفر، وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته في المعروف، وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، ولم يستبيحوا الخروج عليهم إلا بعد أن كفروهم واستباحوا دمائهم وأعراضهم. ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، فهم يتكلمون في ولاة الأمر وإن كانوا مسلمين يحكمون شرع الله ويحكمون به في محاكمهم، وإن كانوا موحدين ويدرسوا التوحيد في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعلمه وتعليمه. كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم، وينشروا مثالبهم إن كان أي لهم مثالب، ولا بد أن يكون أي لهم مثالب، ولا بد أن يكون عندهم وينشرون مثالبهم إن كان عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر، من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة من طلاب العلم خاصة، توطئة للخروج عليهم من عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر، وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا وبلين من القول، إن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية، إذن فغيره من باب أولى أي أن يستخدم معه اللين. ثم أعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: الخروج بالقول، الخروج بالفعل. الخروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع على رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغرام بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهيجا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. لذلك قال السلف: قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، يعني الذين يحرضون الناس على الخروج بالقول هم أخبث من الذين يخرجون يقاتلون ويتظاهرون نحو ذلك. الخروج الفعلي وسبب نعم وهو أساس الخروج القولي سبب للخروج الفعلي، وإنما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج على الولاة المسلمين، لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة، ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. ونتأملوا الدول التي حصل فيها خروج على ولاة الأمر كيف حالها الآن، لا يمن الناس على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، صلى الله تعالى العفو والعافية. أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتنة، لأن إسقاط الدولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة بما كان. لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم من ذلك من الخروج، حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا. وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، وقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. وقال: إني لم أتك لأجلس، أتيتك ليحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وليس ميتة جاهلية أنه مات على الكفر، كلمات على البدعة أو المعصية العظيمة، ومنها من عصية الخروج على ولي الأمر. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، أي عليه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، أي مات على هذه العقيدة الفاسدة وهي عقيدة الخروج، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر لعصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده وليس مني ولست منه. في صحيح مسلم أيضا عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الدخن تعليق الدخن من الدخان، أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره. قلت وما دخلوا قال قولنا يستنون بغير السنة ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. الحق هو واضح لا ريب فيه، ولكن الإشكال في الذين يطبقون هذا الحق. فالإسلام هو إسلام ظاهر صافي والحمد لله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بالتطبيق، فمنهم من يطبقه بكماله ومنهم من يطبقه بأقل من ذلك. قال قوم يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. وقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم ونجابهم إليها قذفوه فيها. وقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في رواية أبي سلام عنده يعني مسلما. قلت يا رسول الله إنا كنا في شر فجاء الله بخير أي بالإسلام، فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني منافقون. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هانات وهانات. الهانات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد به هنا الفتن، أي تكون فتن وأمور محدثة. إنا ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عنه عن عرفجة رضي الله عنه من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والخطاب بالقتل هو لولي الأمر ومن أنابه في ذلك، وليس لعامة الناس. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، أي ولاة الأمر، قال لا، ما صلوا أي ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم، أي من الإثم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم. نقصد بالصلاة هنا الدعاء. خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون الله عليهم ويصلون عليكم وتدعون صلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضون ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، أي نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة بمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. المعنى استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم، أي ولمنعنا حقوقنا، ولا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرون؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. فو فعل أمر من الوفاء، ببيعة الأول فالأول، أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها مطلقا. هذا طبعا تعليق الناشرين وهي دار الميراث، دار المنهاج. وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ثمرة فليطيعه إن استطاع. صفقة يده أي معاهدته له والتزام طاعته، وهي المرة من التصفيق باليدين، وذلك عند البيعة بالخلافة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثمرة قلبي، أي خالص عهده ومحبته بقلبه. فهذا أحد عشر حديثا. الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبي فليطيعه إن استطاع، من جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر، أي الخارج على الوالي الأول. فهذه أحد عشر، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فهذه أحد عشر حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط، وهي كالتالي: حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وحديث عن عبد الله بن عباس، وحديث عن أبي هريرة، وحديث عن حذيفة اليمان، وحديث عن عرفجة الكلابي، وحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عن عوف بن مالك الأشجعي، وحديث عن عبادة بن الصامت، وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: شيخ النجم رحمه الله، وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم، الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلم جائرين. فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم، لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم، ويتكون بأمور منها: أولا، إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم. ثانيا، إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر. ثالثا، اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم. رابعا، ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم. خامسا، استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم. وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع على أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث مما نأخذ من هذه الأحاديث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وليس معنى كما تقدم الخروج من الإسلام وبعض أهل العلم، إلا من يقول من أهل العلم بأن الخوارج كفار، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام يمرقون من الدين مرق السام من الرمية. الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، أي الإمام الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول، لأن الجماعات الحزبية عندهم بيعة أخرى للإمام الخفي غير الظاهر. الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة، فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له إن بيعة يعني لم أبايع الإمام الأول، قيل له إن بيعة تعريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك، وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. الحكم السادس: يستفاد من هذه الأحاديث يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه، أي شخص آخر أخذ البيعة لنفسه من غيره، يعني كأنه صار إمام ثاني، بغير إذن الإمام وجب قتله إن ظفر به أي ولاة ولي الأمر الأول ونوابه، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاضربوه فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السابع يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة أي على ظلم الولاة ما داموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية البخاري: إنكم سترون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزع عنه يدا من طاعة، شيء يعني مما يكره من المعاصي، من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزع عنه يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. الحكم الثامن أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزع عنه يدا من طاعة يعني لا يخلع البيع من عوقه لذلك الإمام. كذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره ذلك أي تلك المعصية سواء كان من ولي الأمر أو من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: من أنكر برئ ومن كره سلم، أي من الإثم، ولكن من رضي وتابع. فالمؤمن لا يرضى بالمعصية. الحكم التاسع من فوائد هذه الأحاديث: على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن كسروا في حقهم، إن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض أي وقوعه في تلك المعاصي. ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة. وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا السعودية يدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش، فأقول يا إخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، قامت على التوحيد من أول يومها وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص مكافآتها لأئمة المؤذنين وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان، وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاريع المقدسة وسهل على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون منها أي من الدولة وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من السلطان كيد شبر فمات مات ميتة جاهلية؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته، وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل أي من قادة الإخوان وغيرهم؟ أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله وتعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامت: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا معكم من الله فيه برهان؟ فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما محتكما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاسي والداني. اعلموا أن الله يقول إن شكرتم لأزيدنكم ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على منهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة، فما الذي حولكم عنه عن هذا المنهج السليم؟ أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب حصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية، السرورية فصيل من فصائل جماعة الإخوان المسلمين ينسب إلى محمد سرور زين العابدين، وهو رجل سوري كان يعيش في الكويت وعاش في بلاد الحرمين فترة من الزمن، وهو الآن يعيش في بريطانيا. القطبية فصيل آخر من فصائل جماعة الإخوان المسلمين ينسب إلى سيد قطب، المقصود بهم من تأثر بفكر سيد قطب ودعوته ومبادئه. إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة، وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، وهذا الكتاب هو بحث علمي للباحث حسين بن محسن بن علي جابر، نال به درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد أشرف عليه الأستاذ الدكتور محمود أحمد ميرة. قد عرف المؤلف في هذا البحث بجماعة المسلمين وبين أهميتها والطريق إليها وطبيعة هذا الطريق. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه، فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولا نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولا نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. وقال في الصلاة التي بعدها في شروط العضو النقيب: ثامنا أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة. يقول شيخنا النجم رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله فلا يستعجل الثمار قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع، ويعني بالنضج اكتمال القوة، ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة، وأنه ترك من أتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين، لأن الدولة في أرض الحرمين دولة مسلمة 100%، بل إن اتباع هذا المنهج وفروعه، بل أن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، يعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع، يعني ولاة الأمر أقصد، لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكم غلق النوافذ. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال. الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز، ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوا، لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رأها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. من كتاب القطبية 1992. وأقول يقول شيخنا النجمي رحمه الله إن سلمان أي العودة يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة، وإلا فما معنى قولك أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. ثالثا، فقولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ رابعا، إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ خامسا، تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فلا أنت تجيزها يا سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد، بين ما تريد. سادسا، وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي المعروف؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. سابعا، أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن استاذن في الخروج على أئمة الجوري إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، ويقول ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ويقول اسمع واطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وألا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواحا، فهل رأيت كفرا بواحا أي ظاهرا يا سلمان؟ أما أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالك ترضى لنفسك هذا؟ ثامنا، تريد يا سلمان أن تزوج بالنساء في الثورات والمظاهرات والتفجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، إن الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي، وأنت تريد أن تزوج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، وكما قال أيضا عايض القرن في إحدى محاضراته خرجت 70,000 امرأة في الجزائر يطالبنا بالحجاب. تاسعا، في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب، وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك ما هنالك فيكون هذا التعبير مخصصا للتبعة على التارك، ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضحتها فقلت أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص، فأعد للسؤال جوابا. عاشرا، أنك أبحت منازعة السلطان أهله بل أوجبت ذلك معاكسة مضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج، فهل علمت أنك بذلك قد قامت ما قد قدمت فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟ فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهجي والإثارة؟ إن مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة. أرجو أن يوفقك الله، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا أعلم إلى هذه اللحظة شيء من التراجعات عايض سلمان العودة عن أخطائه، وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عايض القرن في قصيدة له بعنوان دعي الحواشي واخرج نشرت في ديوان مسمى بلحن الخلود. يقول عايض القرن: صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام. أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. تترك الساعة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبا ذاك التئام. لا تخادعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلاء وظلام. أنت تعريفك للأموات، ما أنت إلا مدرف حب الكلام. كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتامة. والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما. ذو السياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. يقول شيخ النجم رحمه الله: أولا ماذا نقول يا عايض؟ ماذا نقول؟ نقول نزوة شاعر ومبالغات ومبالغاته يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا. ماذا نقول؟ أنعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام؟ ثانيا، إن الدين يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام، وليس كما قال شعر عايض القرني. رده الله إلى الحق ردا جميلا، وأعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا، وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت الثاني: إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جعلتهم قساوسة ورهبانا، حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام، أين ذهب عقلك وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة؟ فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، وبرأته منهم، وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يجب الكفر، فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين ورق السام من الرمية، قال صلى الله عليه وسلم عنهم كلاب النار. أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ وإن قلت حصل مني هذا قديما، أما الآن فلا أقول به، وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر؟ رابعا، ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي؟ وهل ترى من المصلحة نشره أو وأده ودفنه؟ وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك، أي بنشر هذا الديوان أي لحن الخلود على ما فيه من أخطاء فادحة، وإن سماحك بنشره تماد وإغال في الخطأ. خامسا، إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون عن السعودية، ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير، وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أثواب عافيته، أفلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا شيخ عايض أنت ومن معك على هذا المنهج، وتخدعون الشباب بهذه الأساليب، أن الدولة تربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، وأنفقت عليكم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ثم تجزونها جزاء سنمار وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأليب والإغراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله عز وجل. لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم، والحقيقة أنكم تنتمون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بالسيف. إن أمركم لعجيب، ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا، أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزاهد في العلم الذي لا ينهصر الذي لا ينصهر في بوقته في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فتقول لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تاليفك للأموات ما أنت إلا مدرف حب الكلام. سابعا، جعلت معالجة التاليف هلاكا وفاعل ذلك مشرفا على الهلاك، لأن كلمة مدرف إنما تقال لمن هو مشرف على الهلكة، يقال مريض مدرف، فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في ثوريتك جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤية أو يمنع وضوحها كالغبار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه، ولكن أعمتك الحزبية وأعمتك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقولك والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما، ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق، بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله، فهل من توبة صادقة يعظ، وهل من رجوع إلى الله يمحو بك به عنك سابق الأوزار، والله إني لناصح لك. وأخيرا لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفيري الثوري في نظمهم ونثرهم، هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم، وفق الجميع لاتباع الحق ومجانبة البدع وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لا أعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه أي من الباطل، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليؤدوا بحياتهم بغير حق، فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأهلكهم. إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة عظمى للمسلمين، وإن النصيحة للمسلمين في هذا البلد المسلم الطيب ونصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه، ولسنا نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العققة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة، والله من وراء القصد. هذه المقدمة جعلتها لكتابي المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم ما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع. والله نسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تا كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ ملحوظة، بعد كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عايض بن عبد الله القرني وفقه الله، وهذه رسالة قد اطلعت عليها. تحوي تلك النشرة تراجعه عن سبعة عشرة مسألة عنوانها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في صفحة 5 أي من النشرة المذكورة السابعة ما قلته في لحن الخلود 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج، ومنها أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي. يقول شيخ النجم رحمه الله، هل تذكر يا شيخ عايض أني قلت حينما مرت علي في خيمتي بعرفات من حج عام 1416 للهجرة وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتججت بهذه الحجة لأنه قالها وهو طالب في الصف الثاني الثانوي في المعهد العلمي، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد فقلت لك ولما سمحت بطبعها ونشرها فسكت. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها وأنت تعرف أنها خطأ حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها. والحق أن نشرها يدينك، والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صل ما شئت وصف الدين لا يعرف العابد من صلى وصام، وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية والقول على الله وعلى رسوله بغير علم ما قال. ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض، أي في تلك المسائل التي تراجع عنها، وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي قال سوف ترى أخي القارئ بعض التعليقات اللازمة في بعض المواطن ليست من صنيع شيخين المؤلف، وقد أذن لي فيها جزاه الله خيرا ميسوها عن تعليقاته بوضع اسمي عليها أداء للأمانة العلمية. يقول ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قابل أن تصلني في النشرة، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده. لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عايض، والحق حق أن يتبع وأن يقال به، وإن أسخط الناس فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد، والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا. والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل. ونشر أخطأ الشخص يعني تكفير سيئات ذلك الشخص يعني أو تخفيف لسيئاته، يعني عندما ينشر الصواب بعد أن ينشر الباطل لأي شخص كان، فإن الناس إذا تركوا ذلك الباطل الذي على ذلك الشخص فإن وزره يخف حتى الناس لا يقتدون به في الباطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد تاب عايض القرني في بعض كما قال الشيخ في 17 مسألة وبقي عليه الباقي. وقد كنا نحضر في أيام الجامعة بعض المحاضرات عايض القرني، وكان يوصينا في نهاية المحاضرة ببعض الكتب، ومن الكتب التي أوصانا بها كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، ثم مدح هذا الكتاب وحرصنا على الاستفادة منه، وفيه من الطوام العظيم التي تعرفون هذا والله أعلم. هذا آخر ما كتبه شيخنا النجم رحمه الله في المقدمة، ونكون إن شاء الله الدروس القادم هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.